الله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله المتفرد بالألوهية الحقة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سور جزئي عما، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على فهمها وشرحها، ونقرأ في هذا اليوم سورتي البينة والزلزلة.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
يقول الله جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. أهل الكتاب يراد بهم اليهود والنصارى، وأما المشركون فهم أولئك الذين يصرفون عباداتهم لغير الله من عبادة النار أو عبادة الأوثان والأصنام أو غير ذلك من المخلوقات. ويبين الله جل وعلا في هذه الآيات أن هؤلاء الكفار لم يزالوا منفكين، أي مستمرين على غيهم، مبتعدين عن الحق حتى تأتيهم البينة. قيل بأنهم إذا جاءتهم البينة تعصبوا لطرائقهم فلم يستجيبوا لدعوة الحق، وقيل بأنهم لا زالوا منفكين على طريقتهم حتى إذا جاءهم الدليل الواضح انقادوا له حتى تأتيهم البينة. والمراد بالبينة الدليل الواضح الذي يقوم بتوضيح الحق وبيانه. ثم قال موضحا ما هذه البينة: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. في هذا نعمة من الله جل وعلا على العباد بأن يكون قد أرسل إليهم رسولا يبعدهم من الكفر والضلالة إلى الحق والهدى. رسول، هذا الرسول قد أرسله رب العزة والجلال، الخالق الرازق المنعم المتفضل الذي سيعود العباد إليه عما قريب فيحاسبهم على أعمالهم. يتلو صحفا مطهرة، أي أن هذا الرسول يتلو، والتلاوة لا يستلزم أن تكون قراءة من ورق، وقد تكون قراءة لما في الصدور. صحفا مطهرة، أي أن هذا القرآن قد تعهد الله بكتابته في الصحف. وفي هذا بيان أن هذا الكتاب العظيم سيبقى إلى قيام الساعة وعدا من الله، ووعد الله لا يخلف. وقوله مطهرة أي أن هذه الصحف التي احتوت الآيات القرآنية ليس فيها شيء من النجاسات ولا الدنس، سواء المعنوي أو الحسي. وفي هذا دلالة على وجوب تطهير كتاب الله وتقديره وإبعاده عن أنواع النجاسات والقاذورات ومواطن الامتهان. ثم قال فيها كتب قيمة، أي هذه الصحف المطهرة فيها كتب قد كتبت فيها آيات القرآن. وقوله قيمة لها مكانة ومنزلة، وتجعل صاحبها له مكانة ومنزلة في الدنيا والآخرة، وهي كذلك مستقيمة ليس فيها إعوجاج ولا ميل عن الحق. ثم قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي أن الله جل وعلا قد قدر أن الأمم ستفترق، ولكن افتراقها لا يكون إلا عند قيام الحجة عليها وإعراضها عن دين الله وحجته. فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وفي هذا تحذير من التفرق والاختلاف، وأنه ليس من الدين في شيء. وقد أخبر الله جل وعلا أن اليهود قد افترقت على 71 فرقة، وأن النصارى على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذه الزيادة كلها في النار، الصواب أنها جيدة الإسناد ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أن بقية الفرق تكون خالدة في النار، لكنها تستحق دخول النار ومآلها وعاقبة أمرها إلى الجنة، لأنها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة. وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فيه دلالة على أن الأمة لا يمكن أن تجتمع إلا إذا كانت على توحيد بإفراد الله بالعبادة. وأما إذا أراد الناس أن يجتمعوا بدون أن يكون عندهم توحيد وإفراد لله بالعبادة فهؤلاء لا يمكن أن يجتمعوا، وإن وإن وجدوا في مكان واحد وظنوا أنهم مجتمعون وأنه يعذر بعضهم بعضا، لكنهم في حقيقة الأمر لن يكونوا معانين ولن يكون تعاونهم تعاونا صحيحا. وبالتالي فإن الأمة متى عادت إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة والابتعاد عن أنواع الشرك والبدع اتحدوا وأصبحوا أمة واحدة قوية مرهوبة الجانب. وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي أن الله جل وعلا لم يأمرهم إلا بأمور ينتفعون بها في الدنيا والآخرة، ألا وهو عبادة الله الجالبة لمصلحة الدنيا والآخرة، وبحيث لا يصرفون شيئا من العبادة لغير الله عز وجل. والمراد بقوله إلا ليعبدوا الله أي ليؤدوا الأفعال التي يرضى بها ربهم جل وعلا، والفعل لا يكون عبادة إلا إذا اجتمعت فيه أركان. الأول الذل، فيكون الإنسان ذليلا لله عز وجل غير متكبر عن عبادته. والصفة الثانية أن يكون ذلك خوفا من الله وخوفا من عقابه، فإن العبد لا يكون عبدا إلا إذا خاف من الله، ولذلك أثنى الله على الذين يخافون منه، قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكما قال جل وعلا يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، فدل هذا على أن الخوف من الله عبادة عظيمة، بل هو ركن العبادة، فعبادة بلا خوف من الله ليست عبادة صحيحة. ومن قال بأنني أعبد الله محبة بدون خوف فهذا مخطئ مبتدع مخالف لظواهر هذه النصوص. وأما الركن الثالث من أركان العبادة فالرجاء، فإن العبد لا يعبد الله إلا يرجو رضاه ويرجو رفعة الدرجة لديه. والركن الرابع من أركان العبادة المحبة، فيكون العبد محبا لربه جل وعلا محبة أعظم من محبته لنفسه ووالده وولده والناس أجمعين. وشرط العبادة حتى تكون صحيحة مقبولة عند الله عز وجل شرطان، أولها أن تكون خالصة لله، فلا يتقرب الإنسان بشيء من العبادات لغير الله جل وعلا. والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كل عبادة ليست على طريقة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على صاحبها غير مقبولة عند الله جل وعلا. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قد أفردوا الطاعة لله فلا يقدمون طاعة غير الله على طاعة الله. والدين هنا مخلصين له الدين المراد بها الطاعة والعبادة. حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، مائلين عن الشرك إلى التوحيد. ويقيم الصلاة أي يؤدوا هذه الصلوات المفروضة في أوقاتها على وفق ما أمر الله به، وهذا معنى إقامتها. ويؤتوا الزكاة، الزكاة قد يراد بها ذلك النصيب من المال الذي يخرجه الإنسان عند تمام الحول، وقد يراد بها تطهير النفس وتزكيتها، ولكن المعنى الأول هو الأقرب لأنه المناسب للإيتاء. قال: وذلك دين القيمة، أي فعل هذه الأمور السابقة من إفراد الله بالعبادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وترك التفرق والاختلاف، هذا هو دين القيمة، أي هو طاعة العبد لربه التي تكون على استقامة ومنهج صحيح. ثم قال سبحانه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. قوله كفروا من أهل الكتاب لبيان أن أهل الكتاب المعاصرين الموجودين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفار وليسوا بمسلمين، وأما المشركون فلا شك في كفرهم وشركهم بالله تعالى، وقد حكم الله عليهم بأنهم في نار جهنم، تلك الدار التي أعدها الله للمعرضين عن طاعته، فيها من أنواع العذاب وأنواع الشقاء ما تواترت النصوص ببيانه. ثم قال: خالدين فيها، أي أنهم مستمرون في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا، ففيه دلالة على أن نار جهنم باقية أبد الآباد. ثم قال سبحانه: أولئك شر البرية، أي هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل هم شر البرية، أي المخلوقات، فهم شر من تلك الحيوانات المؤذية، وشر من الفئران، وشر من أنواع المخلوقات البذيئة السيئة. ثم ذكر الله جل وعلا الصنف الآخر فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والمراد بالإيمان ذلك المعنى الذي ينتظم كل طاعة لله من أقوال وأفعال واعتقادات وعلم القلب وعمله. ثم أكد على العمل الصالح مع أنه جزء من الإيمان، لأن بعض الناس قد يتهاون فيه، وبعضهم يقول الإيمان في القلب، فنقول هذا كلام خاطئ، بل الإيمان كما يكون في القلب يكون كذلك في الجوارح وعلى اللسان. ثم قال سبحانه: أولئك هم خير البرية، أي أنهم أفضل المخلوقات، أفضل المخلوقات. وقيل البرية أخذا من برء المخلوقات بمعنى خلقها على هيئة ليس لها سابق وجود. ثم قال سبحانه: جزاؤهم، في قوله أولئك هم البرية استدل طائفة منهم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه على أن صالحي بني آدم أفضل من الملائكة، لأنه قال عنهم أولئك هم خير البرية. قال: جزاؤهم عند ربهم، أي أن الله جل وعلا سيجازيهم وينيلهم بإيمانهم وعملهم الصالح ذلك الثواب العظيم تفضلا منه سبحانه، فالله جل وعلا يتفضل على المؤمنين بإدخالهم الجنة وبأنواع النعيم في الآخرة بسبب ما أدوه من الأعمال، فالعمل أسباب لكن دخول الجنة ليس على جهة المقابلة والجزاء، وإنما هو تفضل من الله بسبب عمل ابن آدم. قال: جزاؤهم عند ربهم جنات. الجنات في الأصل البساتين العظيمة التي فيها أشجار ملتفة قد غطى بعضها بعضا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، أي أنها تجري الأنهار من تحت هذه الجنات ليكون هناك منظر بديع في تلك الجنان. ثم قال: خالدين فيها أبدا، أي أن المؤمنين سيبقون في الجنة أبد الآباد. فمن دخل الجنة فإنه لا يخرج منها، من دخل الجنة يوم القيامة فإنه لا يخرج منها أبدا، فإنه يؤتى بالموت فيقال فينحر بين أهل الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ثم قال سبحانه: رضي الله عنهم. الرضا صفة من صفات الله، فإن الله جل وعلا قد وصف نفسه بأنه يرضى، فهذا من أفعال الله التي نثبت بها صفة الرضا. والله جل وعلا يرضى عن المؤمنين أهل الطاعات، ولذلك ينبغي بالعبد أن يسعى لفعل الأعمال المؤدية إلى رضا الله. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي أن المؤمنون أي أن المؤمنين راضون عن الله، فهم يرضون في الجنة لأنه قد أعقبهم العاقبة الحسنة وأدر عليهم من الخيرات والنعم، وهم كذلك راضون في الدنيا، فإنهم راضون بالله ربا وراضون بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وراضون بدين الإسلام دينا، وهم كذلك راضون عن أقدار الله المؤلمة، لأنهم يعلمون أن ما قدره الله عليهم من أقدار سواء كانت محبوبة للنفوس أو مكروهة فإنه من صالحهم ومن خيرهم، ومن هنا فهم لا يتجزعون من مرض ولا من هزيمة ولا من مكر أعداء ولا من غير ذلك، بل هم راضون بقضاء الله وقدره، ولذا قال: ورضوا عنه. ثم قال سبحانه: ذلك، أي هذا الجواب، وجنات عدن تلك التي تجري من تحتها الأنهار تكون لمن وجد عنده خشية من الله عز وجل، والخشية أعلى درجات الخوف، فهي خوف مقترن بمحبة وتعظيم. وقد أثنى الله جل وعلا على أولئك الذين يخشون من الله في مواطن كثيرة، ومن هنا ينبغي بالعبد أن يتصف بهذه الصفة، صفة الخشية، من أجل أن يكون ذلك سببا في حصوله لهذا على هذا النعيم. وقوله ربه، أي أن هذه الخشية من مصلحتك يا أيها العبد، وخوفك من ربك من الخير لك يا أيها العبد، فإنه إذا اتحد مصدر الخوف أمن القلب، بخلاف ما إذا تعدد مصدر الخوف. إذا خفت من المخلوقات، خفت من الحيوان المفترس، وخفت من صاحب السلطة والولاية، وخفت من المجرمين، حينئذ تشتت قلبك. أما إذا لم تخف من هؤلاء وعلمت بأنهم لن يتصرفوا بشيء إلا بإذن الله، وأنهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فإنه حينئذ تنفرد خشيتك بالله تعالى فتخشى الله. ولذلك كلما كان الإنسان أعرف بالله كلما كان أخشى له، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. في هذه الآيات من الفوائد أن من قدر الله عليه الضلال والشقاء فإنه لن يتمكن أحد من هدايته، ولكن العبد المؤمن يجب عليه تبليغ هذه الرسالة لجميع هؤلاء ونوضح لهم دين الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات رحمة الله بالخلق بإرسال الرسل ليكونوا دعاة خير وهداية وإصلاح. وفي هذه الآيات أن الكتاب محفوظ في هذه الصحف. وفي هذه الآيات ذم التفرق والاختلاف، وفيها أن اجتماع الكلمة لا يكون إلا على التوحيد والسنة. وأما من أراد أن يجمع الناس على غير التوحيد فلن يجتمعوا أبدا. وفي هذه الآيات الأمر بعبادة الله وحده بإخلاص وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا. وفي هذه الآيات الأمر بإقامة الصلاة والأمر بإيتاء الزكاة وأنهما من دين الله، وظاهره أنهما ركنان من أركان الإسلام كما ورد ذلك في حديث ابن عمر صريحا. وفي هذه الآيات بيان أن الكفار مصيرهم وعاقبة أمرهم أن يكونوا من أهل نار جهنم، وأنهم يستمرون فيها أبد الآباد. وفي هذه الآيات أن الكفار هم شر المخلوقات، هم شر المخلوقات، فهم شر من الفيران والجعلان وغيرها من أنواع الحيوانات. وفي هذه الآيات أن المؤمنين الذين يؤدون الأعمال الصالحة هم خير البرية، واستدل بذلك ما استدل على أن صالح بني آدم أفضل من الملائكة. ثم قال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فيه دلالة على أن الجنة باقية أبدا. ذكر في هذه الآيات مصير الكفار ومصير أهل الإيمان والعمل الصالح، ولم يذكر مصير الفساق. وقد جاءت النصوص بأن الفساق مآلهم وآخر أمرهم إلى الجنة، وأنهم قد يعذبون في النار قليلا لكنهم يخرجون منها فيوضعون في الجنة، كما تواترت النصوص بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات وصف الله بصفة الرضا. وفي هذه الآيات أن المؤمنين يرضون عن ربهم ولا يتسخطون من أقداره ولا يجزعون مما قدر الله لهم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. وفي هذه الآيات فضل الخشية من الله جل وعلا وعظم أجرها وثوابها، وأنها من أسباب دخول الجنة. ثم ذكر الله جل وعلا سورة الزلزلة فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي هزت هذه الأرض وحركت حركات عنيفة من أصلها وأسفلها حتى وصل ذلك إلى أعلاها. انظروا، إذا حصل زلزال قليل في بعض البلدان جزعوا وتسخطوا وخشوا على أنفسهم، فكيف بالأرض كلها إذا زلزلت زلزالا قويا. ثم قال سبحانه: وأخرجت الأرض أثقالها. الأرض هي هذه الكرة التي تحت أرجلنا. وأخرجت الأرض أثقالها أي أنها نبذت ما فيها، نبذت ما فيها من الأموات ومن الكنوز، من الأموات والكنوز. وفي هذه الآيات دلالة على أن ما على الأرض يزال ولا يبقى منه شيء في ذلك اليوم، فإن هذه الزلزلة تزيل هذه العماير الكبيرة وتزيل هذه المصانع وتزيل كل ما بني على الأرض، لقوله: إذا زلزلت الأرض زلزالها. ثم قال سبحانه: وقال الإنسان ما لها، أي عند الإنسان أمور عظيمة. قال: وأخرجت الأرض وأثقالها. قلنا بأن الأرض تخرج ما فيها من الأموات وما فيها من الكنوز. وقال الإنسان ما لها، أي أن الإنسان يتعجب من هذه الأرض التي كانت ساكنة مستقرة في الزمان الأول، لكنها بدأت تهتز اهتزازا شديدا. وهكذا يتعجب الإنسان من هذه الأرض، كيف أخرجت الأموات الذين قد قبروا فيها، وأخرجت الكنوز والأموال العظيمة المدخرة فيها. في ذلك اليوم تحدث أخبارها، أي تبين الأرض السبب الذي جعلها يرد إليها الزلزال وتخرج الأثقال، وتبين أن ذلك بأمر من رب العزة والجلال، أمر كوني، بأن ربك أوحى لها أن يحدث فيها الزلزال وأن تخرج أثقالها. قال سبحانه: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي في ذلك اليوم الذي تزلزل فيه الأرض يصدر الناس، أي يأتون لأشتاتا، أي جماعات متفرقين، ليروا أعمالهم، أي من أجل أن يريهم الله الأعمال التي عملوها. فإن الأعمال في الدنيا وإن كانت أعراضا فلا يمتنع أن يقلبها الله أجسادا في الآخرة، فيقال لهؤلاء: انظروا لأعمالكم. والأصل في اللفظ أن يطلق ويراد به حقيقته، ولا يمتنع أن يقال بأن المراد بالآية ليروا نتيجة أعمالهم وثواب أعمالهم وجزاء أعمالهم. قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي أن كل عامل لا بد أن يجد ثواب عمله للخير. فمن يعمل مثقال ذرة، الذرة بمثابة حجم النمل الصغير، والمثقال الوزن، كأن الله يقول: من أدى عملا صغيرا ولو كان على وزن هذه الذرة فإنه إذا أداه من أعمال الخير فسيرى ثواب ذلك ويحاسب عليه. وقد قيل إن هذه الآية مخاطبة للناس حال وجودهم في الدنيا، لأنه في الآخرة لا يوجد عمل، وبالتالي لا يصح أن يعبر عنه بالفعل المضارع: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال آخرون بأن رب العزة والجلال أتى بهذا اللفظ يعمل من أجل بيان أن العبد إذا أتى بمناف لعمله بعد ذلك محبط له فإنه يسقط ثواب ذلك العمل. ومن أمثلتي وهذه قاعدة تلاحظونها وهي أن الإنسان قد يؤدي أعمالا صالحة لكن يوجد عنده محبطات للعمل أو منقصات له، وبالتالي فإنه لا يجزى على عمله لأنه قد أذهب ذلك العمل. ومن أمثلة ذلك قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فيها دليل على أن المرتد قد حبط عمله ولا قيمة لعمله. وهكذا أيضا يبطل ثواب الأعمال الصالحة بالاعتداء على الآخرين والظلم لهم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قال: والمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في نار جهنم والعياذ بالله. أيضا من محبطات العمل التألي على الله، بأن يحكم الإنسان على الله بأنه سيفعل كذا أو لن يفعله بناء على ظنه بدون أن يكون هناك مستند شرعي. وقد ورد في الخبر أن اثنين من بني إسرائيل أحدهما أخ للآخر، وكان أحدهما عابدا وكان الآخر قد خلط في عمله، فلما مات المخلط في عمله قال ذلك العابد: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له، يعني للميت، وأحبطت عملك، أي أحبط عمل هذا المتكلم بهذا الكلام الذي فيه تألي على الله جل وعلا. هكذا من أنواع أسباب حبوط العمل أن يقدم الإنسان بين يدي الله ورسوله، بحيث إذا جاءه آية من كتاب الله أو سنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عليهما غيرهما من رأيه أو استحسانه أو رأي غيره، فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم قال سبحانه: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا أمر ينبغي الالتفات إليه وإيلاؤه إلى عناية خاصة، بحيث يحذر الإنسان من أن يرد آية من كتاب الله أو حديثا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات دلالة على أن الإنسان يثاب على العمل القليل، وأن الله عادل لا يفوت شيئا من عمل ابن آدم إلا وسيجازيه عليه. وقد وردت النصوص في أن الجزاء العظيم قد يكون على العمل القليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وفي هذه الآيات دلالة على أن العبد ينبغي به أن لا يحقر أي عمل صالح ولو كان قليلا. ولذلك قال: لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاء، يعني لتتصدق عليها ولتهدي إليها ولو كان بالشيء القليل. ثم قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة. هنا أثبت أن من يعمل مثقال ذرة سيحاسب عليه، لكن ما كان أعلى من الذرة ما حكمه؟ نقول بأنه إذا جوزي على الذرة فمن باب أولى أن يجازى على ما هو أكبر منه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي أن العمل إذا كان خيرا فإن صاحبه سيرى ثوابه وجزاءه. والأظهر من أقوال أهل العلم أن هذا يشمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يشمل أمور الدنيا، فإن من عمل خيرا من أمور الدنيا فإن الله سيقدر له الخير. ثم قال: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي أن الله عادل، ومن ثم فإنه سيحاسب العباد على أعمالهم ويعطي كل واحد من الناس بقدر عمله في الدنيا. وفي هذا قوله شرا يره ليس المراد به رؤية العين، وإنما المراد به أنه سيجده. وفي هذا دلالة على أن العمل القليل قد يكون سببا من أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله، ولذا يحذر الإنسان من أولئك، ولذا يحذر الإنسان من الأعمال الصالحة من الأعمال السيئة التي ترديه. في هذه الآيات من الفوائد أن يوم القيامة فيه أهوال عظيمة وتتغير أحوال الناس فيه، وفي هذه الآيات أن الأرض تقذف بمن فيها من بني آدم يوم القيامة، وهكذا تقذف بما أودع فيها وفي بطنها. وفي هذه الآيات أن الأصل أن الأرض لا تتكلم إلا إذا أذن لها الله بالكلام، ولذلك قال: يومئذ تحدث أخبارها. وأخبار الجبال ما هي؟ أن الله قد جعلها قطنا منفوشا، وأن الله جعل الغبار الذي معها ولم يكن سحابا بعد، فإنه لا حرج على الإنسان في نقول في لأن الإنسان سيحاسب على أعماله قليلها وكثيرها. في هذه الآيات من الفوائد أن الناس سيفترقون فرقا شتى يوم القيامة بحسب أعمالهم. وفي هذه الآيات أن الله يجازي على الأعمال قليلها وكثيرها، خيرها وشرها، وفيه سعة عدل الله عز وجل. ويلاحظ أن أعمال الشر قد تأتي أمور تلغي أثرها فلا يجازى الإنسان عليها. مثال ذلك: إذا أسلم الإنسان فإنه يعفى عن عمله السابق، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. وهكذا أيضا التوبة فإنها تمسح أثر العمل. وهكذا أيضا إذا كان العبد يصيبه مصائب فإنه يكفر عن ذنوبه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب العبد المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان كفارة لذنوبه. فدل هذا على أن العمل السوء قد يكفره الله عن العبد بالمصائب التي تصيبه. وهناك أمور أخرى تبعد أثر العمل السيء، منها شفاعة نبي الله صلى الله عليه وسلم ورحمة رب العزة والجلال لبعض عباده حيث يدخلهم ابتداء. هذا شيء من تفسير هاتين السورتين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير. وقبل أن ننتهي من هذه السورة أذكر بحديث ورد في صحيح البخاري يتعلق بهذه الآيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، ستر وأجر ووزر. أما الذي يكون له أجر فرجل ربط فرسه في سبيل الله فإنها ما استنت ولا ارتفعت ولا أكلت إلا كان لصاحبها نصيب من أجرها، وهذا نوع من أنواع الوقف. والنوع الثاني من أنواع هذه الحيوانات من تكون له ستر، وهو الذي حبسها لينتفع بها فيشرب لبنها ويركب عليها ويأكل لحمها إن احتاج إلى ذبحها. وذكر القسم الثالث وهو الذي قد جعلها، وهو الذي تكون عليه وزر، وهو الذي جعلها رياء وسمعة، جعلها رياء وسمعة وربطها لذلك، لا يريد بها أجرا ولا ثوابا. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر، أي جمع حمار، فقال صلى الله عليه وسلم: لم يأتي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم فهمنا كتابك وألزمنا حفظه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قوله ولذكر الله أكبر؟ كيف نكون من الذاكرين؟ وما هو أحسن الذكر؟
ذكر الله يراد به أن يتكلم الإنسان بلسانه بشيء منسوب لله، ويدخل في ذكر الله قراءة القرآن، فإن القرآن من ذكر الله، ويدخل في ذكر الله التسبيح والتهليل والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون ونحو ذلك من أنواع الذكر، فإنها ذكر لله. وهكذا من أنواع الذكر إقراء العلم وتدريسه، إقراء العلم وتدريسه، فهذا من أنواع ذكر الله عز وجل. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يأتي بعمرة لأحد من أقاربه؟
الأصل أن المعتكف يبقى في المسجد، بقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ومن ثم لا يجوز للمعتكف أن يخرج إلا لشيء لا يتمكن من الاستغناء عنه كذهابه لقضاء حاجته أو أخذ أو كونه يغتسل لورود الجنابة عليه أو نحو ذلك. وأما الخروج من أجل أداء عمره فهذا يقطع الاعتكاف ولا يكون الإنسان به معتكفا. والأصل أن الإنسان لا يأتي بعمرة مستقلة إلا عند وروده في سفرة جديدة، وأما تكرار العمرة في السفرة الواحدة فهذا ليس من الأمور المستحسنة شرعا. وبإمكانك أن تدعو لميتك وتلحه في ذلك.
السلام عليكم. يقول السائل بماذا تنصحون طالب العلم المبتدئ؟ بأي كتاب كتب التفسير يبدأ؟
تدبر كتاب الله ومعرفة تفسيره من أفضل الأعمال والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه. قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر كتاب الله لأصحابه رضوان الله عليهم. وتفسير كتاب الله إما أن يكون تفسير الآية بآية أخرى فإن القرآن يصدق بعضه بعضا، وإما أن يكون بسنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فدل هذا على أن الله جل وعلا قد جعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة للقرآن. وكذلك نفسر القرآن بواسطة أقوال الصحابة وإجماعهم، فإن إجماعهم حجة معتبرة، فإذا أجمعوا على تفسير آية وانحصار التفسير في ذلك فحينئذ لا يجوز تجاوزه. كذلك من طرق تفسير كلام الله لغة العرب، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وبالتالي فإن من أراد فهم معانيه فعليه بلغة العرب التي أنزل بها هذا القرآن. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأما بالنسبة لكتب التفسير فقد اعتنى العلماء بتفسير القرآن وبذلوا من أوقاتهم في ذلك الشيء الكثير، ولذلك فكثير من كتب التفسير كتب طيبة. ويجتنب الإنسان التفاسير التي كتبها أهل البدع، ومن أحسن التفاسير في عصرنا الحاضر على وجازة لفظه واعتنائه ببيان المعنى العام للآية تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تيسير الكريم المنان، وهو تفسير طيب وفيه معان عظيمة مع وجازة لفظه واختصارها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا طبيب أسنان ولي عيادة خاصة، وفي بلدنا اعتقاد بأن الطبيب أمهر من الطبيبة لذا يطبق عندي النساء والرجال على السواء، ما الحكم الشرعي في عملي مع النساء؟
أمر الله جل وعلا المؤمنات بأن يحفظن زينتهن، قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولم يقل ما أظهرت. وبالتالي لا يجوز للمرأة أن تكشف شيئا من بدنها أمام الرجل الأجنبي إلا في مواطن الضرورات. والضرورة هنا منتفية، لأنه يمكن لهؤلاء النسوة أن يراجعن طبيبات، وكما مهر هذا الرجل سيمهر النسوة إن شاء الله أو بعضهن. وبالتالي فلا يجوز لطبيب الأسنان أن يعالج النساء، فهذا حرام، لأنه يمسهن ويطالع من أجزاء أجسادهن من وجوههن وغيره ما يكون محرما عليه مطالعته.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا زاد الإمام في عدد الركعات مثلا في الظهر قام للخامسة، فهل للمأموم متابعته حتى لو كان يعلم أنها زائدة؟
إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة فهذه الركعة ليست من الصلاة في شيء، ومتى تذكر فإنه يرجع إلى التشهد مباشرة. هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. وأما بالنسبة للمأموم، فمن علم بأن الإمام قد قام ركعة خامسة زائدة فلا يجوز له أن يقوم معه، ومن قام معه بطلت صلاته بذلك. وهذه من المسائل التي يلغز بها فعل بطلت به صلاة المأموم ولم تبطل به صلاة الإمام، لأن الإمام كان متعمدا عارفا عالما بأنه زائد بخلاف المأموم. فإذا تقرر ذلك فلا يجوز للمأمومين أن يقوموا مع الإمام في الركعة الخامسة، لأنها ركعة زائدة ولا يجوز لهم متابعتهم فيها.
جزاكم الله خيرا. بعض الناس في رمضان يحيي الليل كله وينام النهار، ما هو الأفضل؟
يجب على الإنسان أن يحافظ على الواجبات الشرعية في رمضان وغير رمضان، ومن ذلك الصلاة، فلا بد أن يؤدي الصلاة في أوقاتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا بد أن تكون مع الجماعة لقوله: واركعوا مع الراكعين. ومن ثم فإذا كان من سينام النهار سيترك واجبا من هذه الواجبات قيل له: أنت مخطئ ولا يجوز لك ذلك، وأداء الواجب أفضل وأحب إلى الله من أداء النفل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبادي بمثل ما افترضته عليهم، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. وأما إذا كان الإنسان يقوم الليل كله وفي النهار لا يفرط في شيء من الواجبات، لا في صلاة ولا في نفقة على عيال ولا في ترك وظيفة ونحو ذلك، إذا كان الإنسان لا يفرط في شيء من هذا فلا حرج عليه في أن يسهر الليل في طاعة الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بلدنا جماعة تسمى التيجانية، عرفوا بكثرة الذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة والعبادة، فهل نلتحق بحلاكهم؟
كثرة العبادة على السنة من الأمور المطلوبة التي يؤجر الإنسان عليها ويثاب عليها، وهكذا أيضا إكثار الإنسان من ذكر الله هذا عمل صالح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذه أعمال صالحة. لكن عندنا إشكالات. أولها: لماذا التعصب لهذا الاسم؟ ولماذا الانتساب إليه؟ ولم لا ينتسبون إلى دين الإسلام وإلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويحذر الإنسان من أن يكون عند أصحاب هذه العقائد عقائد تخالف أصل الإسلام، كمن يعتقد أن الولي عندهم يتصرف في الكون، أو أنه هو الذي ينزل المطر، أو أنه يعلم الغيب. فهذه اعتقادات شركية مخرجة من دين الإسلام. ومثل ولذلك حذر الله جل وعلا من الإلحاد في أسماء الله، ومن الإلحاد فيها أن توهب هذه الأسماء لغير الله أو يصرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. وهكذا ومن أمثلة ذلك أن يعتقد أن رئيس الفرقة يتصرف في الكون، أو أنه يجلس على العرش، أو أنه يعطي من سأله سؤالا. فهذه كلها أعمال لا تجوز ولا يكون ولا يصح للإنسان أن يتبع أصحابها. وهكذا أيضا ما لو اعتقدوا أن هناك ما هو أفضل من القرآن، كما لو جعلوا دعاء أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من القرآن، فإنه حينئذ نقول هذا اعتقاد فاسد باطل. فالقرآن كلام الله، وكلام الله يفضل على الكلام كله. وهكذا أيضا لو اعتقدوا اعتقادات مخالفة لدين الإسلام، فحينئذ يجتنب الإنسان أصحاب هذه العقائد.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الإنسان يسأل يوم القيامة عن زوجته وأولاده؟ هل الإنسان يسأل يوم القيامة عن زوجته وأولاده؟
هذا السؤال يحتمل معنيين. الأول: هل في عرصات القيامة يوقف الإنسان ويحاسب ويجازى بسبب عمل أبنائه وزوجته، فيسأل: لما عملت زوجتك كذا؟ لما عمل ابنك كذا؟ فنقول إن الله عز وجل قد أخبر بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. ومن هنا فإن الإنسان لا يؤاخذ بما عملته زوجته أو عمله أبناؤه، وإلا إذا كان مما يتعلق بعمله، كما لو سئل: لم لم تأمر أبناك بالصلاة وأنت قد رأيتهم تاركين للصلاة ونحو ذلك. وأما القسم الثاني من هذا السؤال فهو أن يراد بالسؤال: هل يسأل الإنسان عن قرابته يوم القيامة فيتعرف على أخبارهم؟ فنقول بأن صاحب العمل الصالح يلحق الله به ذريته من غير أن ينقص من أجور الأولين شيء. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يعتمر يوميا؟
إذا كان في كل يوم يأتي بسفرة مستقلة كمن كان في الطائف مثلا فيأتي كل يوم بعد العصر ويتقرب إلى الله بعمرة ثم بصلاة المغرب والدرس وصلاة العشاء ثم يعود إلى الطائف مثلا، فكثير من أهل العلم يرون جواز هذا لأن كل عمرة أتت بسفرة مستقلة، وآخرون منعوا منه. أما إذا كان ذلك في نفس البلد بحيث يجمع بين أكثر من عمرة في سفرة واحدة، فحينئذ نقول بأن هذا ليس من الأمور المعهودة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم وضع شيء من جسم الحيوان في المنزل أو في السيارة؟
وضع جزء من جسم الحيوان هذا على أنواع. النوع الأول أن يضعه معتقدا فيه فيظن أنه يجلب الخير أو يبعد الشر، فهذا اعتقاد شركي يخرج به الإنسان من دين الإسلام إن كان عالما بمقتضى هذا اللفظ. إن كان عالما بمقتضى هذا الاعتقاد. والنوع الثاني أن يضعه لا لجهة اعتقاد أنه يجلب النفع والضر، ولكن تقربا لله ويظن أن هذا من الأعمال الصالحة، فنقول هذا بدعة ولا يجوز للإنسان أن يفعله. وأما إذا كان ذلك بدون اختيار من العبد ولا تقدير منه، فحينئذ أجازه طائفة كثيرة من أهل العلم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من يعطي زكاته لابنته المتزوجة وهي تنفق على عائلة زوجها المحتاجة؟
لا يجوز للإنسان أن يعطي زكاته لابنته، فإنه لا تبرأ ذمته بذلك، فإنها من فروعه، والفروع يجب على الأصل النفقة عليهم. ويخشى من أن يرجع مال الزكاة إليه، لو دفع المال فمال الزكاة إليها فماتت فإنه يرثها. الأب يرث البنت فقد ترجع إليه بعض الزكاة، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله لابنته. لكن لو دفعها إلى زوجها فلا حرج في ذلك، لكون الزوج أجنبي والأب لا يرثه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تحية المسجد الحرام الطواف أم صلاة ركعتين كسائر المساجد؟
الصواب من أقوال أهل العلم أن تحية مسجد الكعبة هو أداء ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يشمل جميع المساجد. ولكن لو قدر أن إنسانا إذا دخل المسجد سيطوف نقول لم يجلس بعد، وبالتالي إذا أدى ركعتين للطواف فإنها تجزئه عن تحية المسجد وتجزئه عن سنة الطواف.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أعمل في البحر مدة 8 شهور، فكيف أصلي في هذه المدة؟
من كان يعمل في البحر لمدة 8 شهور ويعلم بالمدة فهل يقصر الصلاة ويجمعها أو لا؟ نقول هذا على نوعين. النوع الأول من كان سيبقى في مكان واحد. من أمثلة ذلك مواطن استخراج البترول في البحر، فإن العامل يرسل إليها ويجلس مدة طويلة ولا يتحرك من مكانه، وبالتالي يجب عليه إتمام الصلاة ولا يجوز له الجمع بين الصلاتين. أما إذا كان في سفينة ويتنقل مرة هنا ومرة هنا ولا يبقى في مكان واحد، فحينئذ هو مسافر، له أحكام المسافرين، فيجوز له الجمع والقصر إلا في مكان عزم أن يقيم فيه مدة أكثر من 4 أيام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل يقول الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، متى يكون؟ هل الأفضل التسبيح أو التهليل والاستغفار أم قراءة القرآن؟ ومتى يبدأ السحر؟ هل هي من ثلث الليل الأخير؟
المراد بالسحر السدس الأخير من الليل، السدس الأخير من الليل، هذا هو السحر. والأفضل في السحر أن يشتغل الإنسان بالاستغفار إذا كان سبق له صلاة ليل قبل ذلك، فإن الله تعالى قد أثنى على الذين يستغفرون في الأسحار، قال الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون، ثم ذكر من صفاتهم وبالأسحار هم يستغفرون. والاستغفار عظيم التأثير، كبير الأثر، وذلك أن ما يصيب العبد من مصائب دنيوية وأخروية هو بسبب ذنوبه، فإذا تخفف الإنسان من هذه الذنوب بالتوبة والاستغفار كان هذا من أسباب رضا الله عنه، ومن أسباب علو درجته في الجنة، ومن أسباب صلاح حاله واستقامة أمره. وبالنسبة لقراءة القرآن نقول قراءة القرآن في الغالب هي أفضل من الاستغفار، لكن في الموطن المخصوص بذكر معين نقول هو أفضل. مثال ذلك الذكر الذي بعد الصلاة المفروضة، قراءة القرآن أفضل منه، لكن بعد الصلاة المكتوبة يكون هذا الذكر أفضل من القرآن.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة هل يجوز للمرضعة أن تفطر، وإذا أفطرت فما هي الكفارة؟
المرأة المرضعة إذا كانت لا تخشى أن تتأثر بالصيام ولا يتأثر ولدها فلا يجوز لها أن تفطر لعدم وجود السبب الذي يجيز الإفطار. أما إذا كانت المرأة المرضعة تخشى على جنينها أن ينقص اللبن عنه، فحينئذ لا حرج في أن تفطر المرأة المرضع، وإذا أفطرت وجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها قبل رمضان الآتي، ووجب عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم قد أفطرت فيه.
السلام عليكم. يقول السائل أحدث أثناء السعي فما الحكم؟
يجوز للإنسان أن يسعى وهو محدث حدث أصغر، ولا حرج عليه في ذلك. ومن هنا فإن من أحدث في أثناء السعي فإنه يواصل سعيه، ولا نطالبه بوضوء أو بتطهير أو غير ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم المصافحة والمعانقة؟
الأصل في المصافحة والمعانقة أنها جائزة، والمصافحة يقال عنها بأنها مستحبة وأنها سنة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح أصحابه، وقد ورد أن المصافحة تحث الذنوب كما تحاث أوراق الشجر، لكن هذا الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم. وأما بالنسبة للمعانقة فإن كان هذا لقادم من سفر ونحوه فلا حرج فيه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المعانقة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص بدأ طوافه من الركن اليماني ولم يبدأ بالحجر الأسود، وأنهى طوافه كذلك بالركن اليماني وقد تحلل من عبرته، فما الحكم؟
من اعتمر فلا بد أن يطوف بالبيت، ولا بد أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة، يبتدئ الإنسان فيها من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. فمن ابتدأ بالركن اليماني وانتهى للحجر الأسود في آخر شوط أجزأه هذا، ولا يطالب بإعادة طوافه. أما إذا ابتدأ من الركن اليماني وانتهى عند الركن اليماني ولم يواصل في طوافه فإنه حينئذ بقي له بقية في طوافه، فإن تذكر ذلك عن قرب قلنا له ائت ببقية الشوط الأخير وأكمل شوطك. وأما إذا لم يتذكر هذا إلا بعد مدة وانقطعت الموالاة فحينئذ نقول لا بد من إعادة الطواف كاملا، ولو قدر أنه سعى فإنه يعيد السعي مرة أخرى، وذلك لأنه لم يطف بالبيت سبعة أشواط، فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشواط مبتديا بالحجر الأسود مختتما به. ومن هنا فلا بد أن يعود هذا السائل لإحرامه مرة أخرى فيطوف بالبيت سبعة ويسعى بين الصفا والمروة سبعة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا حاضت المرأة في رمضان فهل تأكل وتشرب مدة حيضها؟
المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصوم في شهر رمضان، فهي تأثم بالصوم، ولو قدر أن المرأة الحائض صامت فإن صيامها باطل، تأثم به، ليس لها فيه أجر، ويجب عليها قضاء هذه الأيام. إذا أفطرت المرأة الحائض فإنها إذا طهرت وجب عليها القضاء. قالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وينبغي أن يلاحظ أن المرأة إذا حاضت قبل الغروب بساعة فحينئذ يجب عليها أن تفطر وحرم عليها إكمال صومها. وأما إذا كانت حائضة مفطرة بسبب حيضها وفي أثناء النهار توقف الدم قلنا يجب عليها أن تمسك بقية يومها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كنا في المدينة وأحرمنا من الفندق ونوينا الدخول في النسك عند الميقات، فما الحرم؟
لا حرج على الإنسان أن يخلع ثياب المخيط قبل الميقات، فإذا جاء في الميقات لبى فلا حرج على الإنسان في هذا، ولا يعد قد أحرم قبل الميقات، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهؤلاء لم يفعلوه إلا في الميقات، وبالتالي لا حرج على الإنسان في هذا. فإن كان هذا الفعل أرفق له ليتمكن من الاغتسال ومن لبس ثياب إحرامه بهدوء، فحينئذ ليفعل ذلك رفقا بنفسه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص عنده مال ويكون حلول وقت السنة في رجب، هل يجوز له تقديمه وإخراجها في رمضان؟
إذا وجبت الزكاة على الإنسان وجب عليه إخراجها في الحال، وحرم عليه أن يؤخرها، وبالتالي من وجبت عليه الزكاة في رجب من هذا العام لا يجوز أن يؤخرها إلى رجب من نفس السنة، لأن الأصل في الأوامر أن تدل على الفور، ولأن هذا الأمر معلق بشرط فوجب اقترانه به. وأما إذا أراد الإنسان أن يعجل الزكاة فيخرج زكاة سنة 21 التي تجب في رجب عام 31، أراد أن يخرج زكاة في رمضان من سنة 1430، فنقول هذا جائز ولا حرج عليه فيه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل الزكاة من بعض الصحابة، فدل هذا على جوازه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصلاة على السجاد المنقوش عليها سورة الكعبة أو لفظ الجلالة؟
الأولى بالإنسان أن يجتنب في مواطن سجوده وما أمامه تلك الرسومات المشغلة التي تبعد الخشوع عن قلبه وتجعله لا يستشعر مناجاته لرب العزة والجلال، ولكن لو قدر أنه صلى فيها فإن صلاته نرجو أن تكون صحيحة ولا حرج عليه في ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: مجموعة يعتمرون، واحد منهم يدعو والباقين يكررون وراءه، فما الحكم؟
هذه الطريقة طريقة خاطئة. الدعاء في الطواف عمل صالح وخير، ولكن كون الدعاء يكون بهذه الصفة الجماعية بحيث يتكلم واحد بالدعاء ثم يتكلم الآخرون به، فهذه الصفة مبتدعة محرمة، لا يجوز للإنسان أن يفعلها. ماذا يفعلون؟ نقول: إما أن يدعو كل واحد بنفسه وهذا أفضل وأحسن، وإما أن يدعو أحدهم والبقية يؤمنون فيقولون آمين ولا يرددون لفظ الدعاء معه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجب الزكاة في الأرض؟
هل يجب على الإنسان أن يزكي الأرض التي يمتلكها أو لا يجب ذلك؟ نقول: الأراضي على أنواع. النوع الأول أراض يريد أصحابها أن يستفيدوا منها بالسكنى فيها بعد البناء، فهذه لا زكاة فيها. وهكذا لو نوى أن يؤجر الأرض، سواء نوى تأجيرها أرضا بيضاء أو نوى تأجيرها بعد بنائها، فهذه أيضا لا زكاة في عين الأرض، وإنما الزكاة في الأجرة إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق. وهكذا أيضا إذا كان عند الإنسان أرض لا يدري ماذا سيفعل بها، فحينئذ لا زكاة فيها. وهكذا لو كان عند الإنسان أرض يزرعها ولم يعرضها للبيع فلا زكاة على الأرض، إنما الزكاة في الخارج من الأرض. وهكذا أيضا لو كان عند الإنسان أرض ولم تثبت ملكيتها ولا زال يراجع الجهات المسؤولة من أجل استخراج الوثائق التي تثبت الملكية، فهذه لا زكاة فيها، وذلك لأن الملك هنا ليس ملكا تاما. وأما إذا كان عند الإنسان أرض ينوي بيعها فحينئذ يجب عليه أن يزكي هذه الأرض عروض تجارة بإخراج 2.5% من قيمتها في يوم تمام الحول. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشترط لأداء العمرة استئذان الوالدين؟
الصواب أن العمرة واجبة مرة واحدة، فإذا أراد الإنسان أن يؤدي العمرة الواجبة لم يلزمه أن يستأذن أبويه. أما إذا أراد التطوع بالعمرة فإنه لا بد أن يستأذن والديه من أجل أن يكون في ذلك تطيبا لخاطرهما، ومن أجل أن لا يكون في ذلك تفويت لعمل متعلق بخدمتهما.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. يقول السائل: معتمر ينوي قضاء 7 أيام بمكة و7 أيام بالمدينة، فهل يجوز له إفطار ما تبقى من رمضان؟ وما هي المدة والمسافة التي يترخص فيها المسافر؟
إذا بقي الإنسان في بلد أكثر من 4 أيام فهو مقيم على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يجوز له أن يترخص برخص السفر. فمدة إقامتك في مكة لا حق لك بالإفطار أو الجمع أو القصر، وهكذا مدة إقامته في المدينة لأنه سيقيم 7 أيام. وأما في وقت وجوده في الطريق بين مكة والمدينة فهذا وقت سفر يجوز للإنسان أن يفطر فيه، ويجوز له أن يترخص برخص السفر الأخرى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز تخصيص يوم مثل يوم العيد لزيارة الأموات بحجة تفقدهم في ذلك اليوم؟
هذه المسألة تحتاج إلى نظر وإعادة تأمل واجتهاد في الأدلة الواردة فيها، وبالتالي لعلنا نرجع الجواب فيها ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما سأله جل وعلا أن يجعلكم موفقين مباركين في جميع أحوالكم وعلى جميع أوقاتكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.